بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرأ؟ أحسنت. رأي أكرم سنت. إفراد الله دعوة غيره معه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من هو الحنيف؟ المعرض، المقبل على الله، المعرض عما سواه. أخ يقول: أنواع التوحيد ثلاثة، بعضهم زاد توحيد المتابعة، فما توجيهه؟ توحيد المتابعة نعم ثابت، لكن حين نقسم توحيد الله سبحانه وتعالى فنقول توحيد الله ثلاثة أقسام، لأن توحيد المتابعة هذا في متابعة الرسول، والأقسام الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هذه في توحيد الله، فالمقصود توحيد الله عز وجل وهو ثلاثة أقسام. فإذا قيل لك ما تقسم التوحيد ككل، فقل توحيد المرسل وتوحيد الرسول. توحيد المرسل ثلاثة أقسام: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وتوحيد الرسول هو توحيد المتابعة، فذاك باعتبار التقسيم الكلي. وآخر يسأل: ما حال حديث لا أشغلن قارئكم مصليكم؟ لا أصل له، إنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فإن كلا يناجي ربه. وثالث يسأل ما المناسبة في ذكر المقدمات ثم ذكر الأصول الثلاثة؟ المناسبة التمهيد لهذه الأصول العظيمة، هذه أعظم مناسبة. وإذا مهد للأمر بمقدمات سهل، وصل الإنسان إليه وهو في غاية الطمأنينة والقناعة، وإذا دخل فيه مباشرة فهو أيضا مفهوم، لكن بالتمهيد يكون أكثر فهما وأعظم بيانا وأدل على المقصود. ولهذا في بعض رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب يبدأ بالأصول الثلاثة مباشرة، وفي بعضها يمهد بذكر التوحيد وأهميته وعظم شأنه. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب في عصره أحد المجددين في باب التوحيد والعقيدة، ثم جاء طلابه وتلاميذه من أحفاده وبعض أبنائه وغيرهم، وحصل على أيديهم خير كثير في العلم، وانتشر العلم والتوحيد في ربوع الجزيرة، وجاوزها إلى ما وراءها. وهكذا البذرة الخيرة إذا شرع الإنسان فيها يأتي من يكمل ويتمم عليها، ليس بالضرورة أن تكون البداية والنهاية منك، من عندك البدء والكمال. ابدأ، فإن أكمل الله عز وجل الخير على يديك فالحمد لله، وإن لم يكن إكماله إلا على من جاء بعدك فلك في ذلك الأسوة، ولك في ذلك السبق الصالح والقدم الصدق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قول المؤلف رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، تقدم من كلام المؤلف رحمه الله أن أول مسألة يجب عليك أن تعلمها وأن تعمل بها هي ماذا؟ العلم. وما هو العلم؟ معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذه هي الأصول الثلاثة. إذن وجب عليك العلم، والأصول الثلاثة هي العلم، فلم يدلك على غير العلم ولم يرشدك على غير العلم بالله وبرسوله وبدين الله عز وجل. هذه هي الأصول الثلاثة. قيل لها أصول لأنها أهم ما يجب على العبد أن يتعلمه، وتعلمها فرض واجب على كل مسلم، وهي المقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهي المرادة بقول أهل العلم إن من العلم ما لا يسع المسلم جهله. هذه الأصول الثلاثة. فلا يتصور مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر لا يعرف ربه ولا يعرف نبيه ولا يعرف الإسلام، فإذا هي أصول، الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها والعلم بها. فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. معرفة العبد ربه، معرفة مصدر مضاف إلى الفاعل، معرفة العبد معرفة مضاف، العبد مضاف إليه، ومعرفة مصدر وهو مصدر مضاف، والمصدر المضاف يعمل عمل الفعل. فقوله ربه مفعول به للمصدر، ربه منصوب على التعظيم مفعول به للمصدر معرفة، ودينه معطوف على المنصوب، ونبيه معطوف على المنصوب، وقوله محمدا بدل أو عطف بيان. فإذا معرفة العبد ربه معرفة خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هي، أي هذه الأصول هي معرفة خبر، معرفة مضاف، العبد مضاف إليه، ربه رب منصوب على التعظيم على أنه مفعول به للمصدر معرفة، رب مضاف والهاء مضاف إليه، ودينه معطوف على المنصوب، ونبيه معطوف على المنصوب، محمدا عطف بيان أو بدل. وهذه الأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها العبد في قبره، فإذا أدرج العبد قبره يأتيه ملكان يسألانه بثلاثة أسئلة، يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يسأله عن الأصول الثلاثة. فإذا من تمت معرفته بالأصول الثلاثة علما وعملا ثبته الله في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. ومن غالط نفسه أو شك في معرفة هذه الأصول أو تلاعب بمعرفتها كحال المنافقين فإنه يعيش على الشك والريبة ويموت على الشك والريبة، ويسأل فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ويبعث على الشك والريبة: إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. فعلى العبد أن يجتهد في معرفة هذه الأصول. الأصل الأول قال: فإذا قيل لك من ربك؟ من ربك؟ فقل: ربي الله. من اسم استفهام، من ربك خبر مقدم، وربك مبتدأ مؤخر. فقل: ربي الله، ربي الله. هذا الجواب يلقنك الشيخ حجتك في الدنيا حتى تعتقدها، فتكون قد لقنت في الدنيا حجتك التي تنطق بها في قبرك. فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. رباني، التربية في العربية إصلاح الشيء، فتربية الله عز وجل لعبده أنه خلقه وأصلح له جسده وأنشأ له الخلايا التي تنمو فيه فيكبر ويعظم وينمو شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى قدر معلوم، ولا يزال يمن عليه بالنعم ويغدق عليه ويسبغ في إصلاح هذا العبد في جسده فيعافيه في الدنيا ويهيئ له أسباب الحياة فيها. هذه النعمة العامة والتربية العامة التي يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر، تربية المخلوقين بالنعم، بالنعم العامة من مأكل ومشرب، وما هيأه الله عز وجل للعباد من هواء وماء وأرض وسكن وزواج ونسل إلى آخره، تربية عامة يشترك فيها الخلق كلهم. وخص الله عز وجل أهل الإيمان بتربية خاصة وهي تربية الإيمان والهداية وصلاح القلوب. هذه التربية الخاصة يمن الله عز وجل بها على المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يربيهم فيهديهم ويوفقهم ويسددهم ويكفيهم شر أعدائهم ويصلح شأنهم ويتقبل أعمالهم، إلى غير ذلك مما يربيهم الله عز وجل به ويصلحهم به. والدليل قوله تعالى قال: وربى جميع العالمين بنعمه. جميع العالمين من جن أو إنس، ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. بعد أن ذكر تربية رب العالمين سبحانه وتعالى للعالمين، وهذا هو توحيد الربوبية، ذكر بعده توحيد الألوهية فقال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. إذن قوله ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته أو بنعمه، هذا من معاني توحيد ماذا؟ من معاني توحيد ماذا؟ الربوبية، أن الله خلقك وأن الله يرزقك وأن الله عز وجل يصلح شأنك ويتكفل بأمرك ويتولاك، من معاني توحيد الربوبية الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف، هذا من معاني توحيد الربوبية. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. هذا توحيد ربوبية أو ألوهية، هو معبودي ليس لي معبود سواه، أي لا أعبد إلا إياه. هذا أي توحيد على ألوهية، هذا توحيد ماذا؟ الألوهية. واضح؟ إذن ذكر توحيد الربوبية وبعده توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. ما معنى هذا؟ معناه إذا أقررت واعترفت وتيقنت أن الله عز وجل هو الذي خلقك وهو الذي يرزقك وهو الذي يعطيك ويمن عليك ويحفظك ويدفع عنك ويتولى أمرك ويدبر أمورك، إذا تيقنت ذلك يستلزم منك ألا تصرف العبادة التي هي غاية الذل والتعظيم والمحبة، ألا تصرفها إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. فتوحيد الربوبية يستلزم ممن أقر به أن يوحد الله وأن لا يعبد إلا إياه. توحيد الربوبية يستلزم ماذا؟ يستلزم توحيد الألوهية. يقول أهل العلم: وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ما معنى هذا؟ معناه أنك إذا كنت تعبد الله عز وجل مخلصا له الدين، لا تعبد إلا إياه، لا تدعو إلا إياه، لا تخشى إلا إياه، لا ترجو إلا إياه، لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا له، فإن هذا الفعل منك في ضمنه إقرار بأن الله هو ربك وخالقك ورازقك، ولذلك عبدته وحده. فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد ماذا؟ لتوحيد الربوبية. فكل من حقق توحيد الألوهية فهو محقق لتوحيد ماذا؟ الربوبية، لأن الربوبية تضمنت، دخلت في ذلك، تضمنها توحيد الألوهية. لكن توحيد الربوبية يستلزم أن يطلب توحيد الألوهية. من أقر بتوحيد الربوبية فإن هذا الإقرار يطلب شيئا آخر ليس موجودا فيه، يطلب شيئا آخر وهو توحيد، يطلب ويستلزم توحيد الألوهية. فمنهم من حقق توحيد الربوبية وأتى بما يستلزمه، وهؤلاء هم الموحدون، حققوا توحيد الربوبية وأتوا بما يستلزمه وهو إفراد العبادة لله وحده. ومنهم من أقر بتوحيد الربوبية لكنه لم يأتي بما يستلزمه، وهؤلاء لا ينفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية ولا يدخلهم في إسلام ولا ينجيهم من كفر ولا يسلمهم من عذاب ولا من قتل ولا من استباحة دمائهم وأموالهم. وهذا كحال المشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا إذا سئلوا من خلقكم ماذا يقولون؟ الله. من رزقكم؟ يقولون الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. مقرون بأن خالق هذه الأشياء هو الله سبحانه وتعالى، خلقه سبحانه وتعالى لهذه الأشياء، إقرارهم بخلقه لهذه الأشياء. هل أتوا بما يستلزمه أم لم يأتوا؟ لم يأتوا بما يستلزمه. هل نفعهم إقرارهم بالربوبية نفعهم أو لم ينفعهم؟ لم ينفعهم، لأنهم لم يأتوا بما يستلزمه. إذن توحيد الربوبية الإقرار به لا ينتفع به إلا من أقر به وأتى بما يستلزمه. أما توحيد الألوهية فمن أتى به على وجهه فإن الربوبية، توحيد الربوبية في ضمنه يكون قد جاء بالتوحيدين جميعا، لأن توحيد الألوهية معناه أن تفرد العبادة لله سبحانه وتعالى. هذا يتضمن اعترافا منك بأن هذا الذي تفرده بالعبادة هو ربك. فإذا الألوهية تضمنت، توحيد الألوهية تضمن توحيد الربوبية. أما توحيد الربوبية يستلزم شيئا خارجا عنه وهو توحيد الألوهية، فمن أتى به كان قد جاء بتوحيد الربوبية على وجهه، ومن لم يأتي بهذا الذي يستلزمه وهو توحيد الألوهية كحال كفار قريش فإنه يذم ويوبخ ويتوعد بالعذاب الشديد، ويكون من الكافرين الذين لم ينفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية كحال إبليس وحال الكفار والمشركين الذين بعث إليهم الرسل. قال: فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. ما هو الشاهد؟ أن الله سبحانه وتعالى وصف بأنه رب العالمين. الحمد لله، الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وأنا واحد، قال: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا ربي الله، لأن الله هو رب العالمين وأنا واحد من هؤلاء العالمين، فإذا ربي الله والذي رباني، لأن الله رب لأن الله عز وجل هو رب العالمين، رب جميع العالمين. فإذا أنا من هؤلاء، فالله رباني والله عز وجل هو خالقي ورازقي إلى آخر معاني الربوبية. قال: فإن قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته. بما عرفت ربك؟ بما عرفت ربك؟ نعرف الله عز وجل بالفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، ونعرف الله عز وجل بآياته الشرعية والكونية، ونعرف الله عز وجل بمخلوقاته. قال: فقل: بآياته ومخلوقاته، أي بأني أقر أن الآيات التي أراها هي من آياته، وأن المخلوقات التي أراها وأعلمها هي من مخلوقاته. فإذا الله هو ربي وربها، وخالقي وخالقها، والمتصرف في وفيها. بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، وما بينهما. جعل من الآيات الليل والنهار والشمس والقمر، ومن المخلوقات السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. أليست الآيات التي ذكرها وهي الليل والنهار والشمس والقمر، أليست هي من مخلوقاته؟ بلى. أليست السماوات السبع والأرضون السبع من آياته؟ بلى. فلماذا عبر المؤلف رحمه الله عند الليل والنهار والشمس والقمر بأنها آيات، وعند السماوات السبع والأرضين السبع بأنها مخلوقات؟ الجواب لوجهين: الوجه الأول مطابقة لفظ الآية التي استدل بها، مطابقة لفظ الآية التي استدل بها. فإنه قال ماذا؟ ومن آيات، والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. جعل هذه الأربع من ماذا؟ جعلها من ماذا؟ من الآيات. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذه الآيات أيضا مخلوقة لله سبحانه وتعالى، واضح؟ إذن لماذا عبر عنها بأنها آيات مطابقة للفظ الآية، الدليل مطابقة للفظ الدليل؟ وعند السماوات والأرض ماذا قال؟ وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. السماوات ذكرها بأنها ماذا؟ مخلوقة. والأرض ذكرها بأنها مخلوقة في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الشمس والقمر والليل والنهار أن هذه تتعاقب، تذهب الشمس ويأتي القمر، يغيب القمر تظهر الشمس، وإذا ظهرت الشمس ذهب ضوء القمر، وإذا جاء الليل ذهبت الشمس وظهر القمر، تتعاقب. والليل والنهار كذلك يتعاقبان، يسرق الله عز وجل النهار من الليل فإذا هم مظلمون، ليل نهار ليل والنهار. ترداد هذه العملية أو هذه الآية العظيمة خير من أن يقال العملية، ترداد هذه الآية العظيمة في اليوم، في كل يوم، في كل 24 ساعة يحصل تقلب الليل والنهار، والشمس والقمر، الشمس تجري لمستقر لها، والقمر منازل قدره الله. هذا دليل على أنها آية عظيمة لأولي الألباب، آية عظيمة لأولي الألباب، آية تتكرر عليهم كل يوم، فهي أبين. الشمس والقمر والليل والنهار أبين وأدل وأوضح في معنى الآيات وفي معنى الدلالات الدالة على عظم رب العالمين سبحانه وعلى تصرفه في خلقه بما يشاء وعلى انتظام أمر الخلق، خلق منتظم تقلب فيه الليل والنهار والشمس والقمر. وأما السماوات والأرض فمع كونها آية لكن لا تجري فيها هذه هذا التعاقب، وإنما الأرض فيها آيات وهي كما هي، والسماوات فيها آيات وهي كما هي. فلهذا هذا وجه آخر من وصف الأربع الأول، الشمس والقمر والليل والنهار، بأنها آيات وأن السماوات والأرض مخلوقات. وإلا فالآيات التي ذكرها أيضا هي مخلوقة لله، والمخلوقات التي ذكرها هي أيضا آيات عظيمة في خلق الله سبحانه وتعالى. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. السماوات والأرض خلقها أكبر من خلق الناس، وخلق الناس يقول الله عز وجل للناس فيها وفي أنفسكم أفلا تبصرون، بل قال وفي الأرض آيات للموقنين. في الأرض آيات، قال والدليل قوله تعالى ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إنكار على من يصرف العبادة من سجود ونحوه لهذه المخلوقات ويترك صرفها لخالق هذه المخلوقات. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش كما يليق بجلاله سبحانه عز وجل يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، ليل يعقبه نهار، نهار يعقبه ليل، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ألا له الخلق والأمر؟ الخلق الذي هو المخلوقات لله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، والأمر لله، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. تبارك الله رب العالمين. وأما ما بعده إن شاء الله تعالى سنأخذه في الدرس القادم. يقول الأخ: هل صحيح أن الشمس ثابتة وأن الأرض هي التي تدور فقط، الشمس ثابتة لا تتحرك؟ غير صحيح. ربنا يخبرنا سبحانه يقول: والشمس تجري لمستقر لها. يقول رب العالمين: والشمس تجري، حتى ما هي مشي، ما هو مشي بل جري، تجري لمستقر لها. فنحن نقول كما قال رب العزة: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، نقول: الشمس تجري لمستقر لها. وأما من قال إن الشمس ثابتة فهذا مكذب للشرع وللحس، مكذب للشرع ومكذب للحس. ثم أيضا هذا الذي يذكرونه من قولهم إن الشمس ثابتة وإن الأرض هي التي تدور، مع كونه مخالفا للشرع وللحس، كذلك أيضا مخالف للعقل، للعقل. فلماذا لا يقولون كما قال الله: الشمس هي التي تجري والأرض جعلها الله قرارا؟ إذا قالوا قد تطور العلم وانتشر وصعدوا إلى الفضاء ورأوا بما المقربات التي هي التلسكوب أو ما أدري ما يسمونه، ورأوا أشياء وأثبتوا هذا، نقول: ما لا يمكن أبدا والله، لا يمكن أن يثبتوا خلاف قول الله سبحانه وتعالى. فنحن على يقين أنهم ضالون في هذه النظرية، في قولهم إن الشمس ثابتة وإن الأرض هي التي تدور. أليس الذي أقدر، أليس الذي جعل على قولهم أن الأرض تدور وأن الشمس ثابتة، أليس بقادر على أن يجعل الشمس هي التي تدور والأرض ثابتة؟ لكن أسسوا نظريات على أفهامهم أن المجرة، مركز المجرة ثابت، وأن ما حولها يدور حولها. لماذا ما نقول هذه الشمس تدور والأرض ثابتة؟ الله عز وجل سخر الشمس والقمر للأرض ولم يسخر الأرض للشمس، ولم يسخر الأرض للقمر، بل سخر الشمس والقمر للأرض لينتفع من يسكن الأرض بها. فهناك أدلة عقلية وأدلة نقلية والفطرة والحس تدلل على هذا. التضمن والاستلزام. طيب إن شاء الله في الدرس القادم عند المراجعة نذكر هذا لأن الوقت قد ذهب اليوم. هذا شيء. أمر آخر شيء متعلق بالمسألة السابقة، القول بكروية الأرض. القول بكروية الأرض لا ينكر على من قال به، القول بكروية الأرض لا ينكر على من قال به، فقد قال به جماعة من أهل العلم ودللوا على ذلك بأدلة. وهذا الأمر في هذا ليس كالقول في أن الشمس ثابتة والأرض تدور، لأن هذه ورد فيها نص والنص لا يجوز أن يتجاوز. أما كروية الأرض والاستدلال على كروية الأرض بأدلة ظاهرة في العقل والنص كما قرره غير واحد من أهل العلم، هذا لا ينكر. إنما الذي ينكر القول بأن الشمس لا تجري وأنها ثابتة وأن الذي يجري هو الأرض، هذا مصادم للنص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.